بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه إشارات تعين على تدبر الجزء 13 من كتاب الله تعالى. فإذا بدأنا من الآية 60 من سورة يوسف في قول يوسف عليه السلام لإخوته: فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، فيه مشروعية المقاطعة الاقتصادية لتحصيل غرض مشروع طالما أن المصلحة الشرعية اقتضتها. فيوسف بين لإخوته أنه ليس بينهم أي تعاون اقتصادي ما لم ينفذوا مطلبه. ثم في 76 قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، فكاد الله له أحسن كيد وألطفه وأعدله بأن جمع بينه وبين أخيه وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم، كما أخرج يوسف من يد أبيه بغير اختياره. وكاد له عوض كيد المرأة بأن أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء الملك، ومكنه في الأرض يتبوأ منها حيث شاء. وكاد له في تصديق النسوة التي كذبنه وراودنه حتى شهدن ببراءته وعفته. وكاد له في تكذيب امرأة العزيز لنفسها واعترافها بأنها هي التي راودته وأنه من الصادقين. فهذه عاقبة من صبر على كيد الكائد له بغيا وعدوانا. وكاد له أيضا بأن أوقفهم بين يديه موقف الذليل الخاضع المستجدي، قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. فهذا الذل والخضوع في مقابلة ذله وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجب وبيعه بيع العبيد. وكاد له بأن هيأ له الأسباب التي سجدوا له هم وأبوه وخالته في مقابلة كيدهم له، حذرا من وقوع ذلك، فإن الذي حملهم على إلقائه في الجب خشيتهم أن يرتفع عليهم حتى يسجدوا له كلهم، فكادوا خشية ذلك، فكاد الله تعالى له حتى وقع ذلك كما رأه في منامه. ثم في الآية 77 لنتأمل يوسف عليه السلام كيف أذاه إخوته وألقوه في بئر حتى سيق مملوكا بثمن بخس وسجن سنين، ثم بعد ذلك يصبح عزيز مصر. فقال إخوته بعد ذلك: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون يوسف. فماذا فعل؟ انظروا إلى ضبط النفس، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا، حتى إنه لم يرد جرح مشاعرهم بهذه الكلمة فقالها سرا في نفسه. ثم في 83 يبين إيمان المؤمن عند الابتلاء، فهو يبالغ في الدعاء ولا يرى أثرا للإجابة، ولا يتغير أمله ورجاؤه ولو قويت أسباب اليأس، لعلمه أن ربه أعلم بمصالحه منه. أما سمعت قصة يعقوب؟ بقي 80 سنة في البلاء ورجاؤه لا يتغير، فلما فقد بنيامين بعد فقد يوسف لم يتغير أمله، وقال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فإياك أن تستطيل زمان البلاء وتضجر من كثرة الدعاء، فإنك مبتلى بالبلاء متعبد بالصبر والدعاء، ولا تيأس من روح الله وإن طال البلاء. ثم في 87 ولا تيأسوا من روح الله، وقال الله في سورة أخرى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. اليأس والقنوط استصغار لسعة رحمة الله ومغفرته، وذلك ذنب عظيم وتضييق لفضاء جوده. ثم في 87 أيضا: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إن سم التشاؤم الذي يحاول المنافقون دسه على المؤمنين له ترياق ودواء جدير بأن يذهبه، ألا وهو بث اليقين بمعية الله والتوكل عليه، ولنثق بأن الذي يخرج اللبن من بين الفرث والدم قادر على إخراج النصر من رحم البأساء والضراء. ثم في 88 لو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار ورفعوا قصص الاعتذار مضمونها: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، لبرز لهم التوقيع عليها: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم في 91 من أعجب ما يفعله الحاسدون أن يكونوا سببا في تتويج من أرادوا القضاء عليه، تدبر، قالوا: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ثم في 93 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، لأن كل داء يداوى بضده. فهذا القميص لما كان فيه أثر ريح يوسف عليه السلام الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم، أراد أن يشمه فترجع إليه روحه وتتراجع إليه نفسه ويرجع إليه بصره. ثم في الآية 100، ورفع أبويه على العرش. ما أعظم وفاء يوسف عليه السلام مع أبويه عليهم السلام، فحين مكنه الله رفعهما على سرير ملكه وأظهر لهما التقدير والاحترام. إنها رسالة لكل من آتاه الله مكانة وعلما وغنى أن يرد الجميل لوالديه وأن يرفعهما حسا ومعنى. ثم في الآية نفسها أيضا تأمل قول يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل إذ أخرجني من الجب، مع أن النعمة فيه أعظم، وذلك لثلاثة أوجه: أحدها لئلا يستحيي إخوته، والكريم يغضي عن اللوم ولا سيما في وقت الصفاء كما قالوا: وذكر الجفا في حال الوفا جفا، ولا يريد أن يذكر الجب حتى لا يذكرهم بشنيع صنعهم. والثاني لأن السجن كان باختياره، فكان الخروج منه أعظم بخلاف الجب. والثالث لأنه خرج من الجب إلى الرق، وخرج من السجن إلى الملك. وفي الآية نفسها قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. انظروا إلى الحفاظ على مشاعر الآخرين وعدم جرحها، فإنه ما قال بعد ما ظلمني إخوتي وبعد ما ألقوني في الجب، بل أضاف ذلك إلى الشيطان، وهذا من مكارم أخلاقه، وتلك هي أخلاق الأنبياء. ثم في الآية 100 أيضا قال الله تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أخبر سبحانه على لسان نبيه أنه يلطف لما يريده فيأتي به بطرق خفية لا يعلمها الناس. واسمه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية. فكان ظاهر ما امتحن به يوسف من مفارقة أبيه وإلقائه في السجن وبيعه رقيقا، ثم مراودة التي هو في بيتها عن نفسه وكذبها عليه وسجنه، محنا ومصائب وباطنها نعما وفتحا جعلها الله سببا لسعادته في الدنيا والآخرة. ثم في الآية 100: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب وإظهار الافتقار إليه والبراءة من موالاة غيره سبحانه، وكون الوفاء على الإسلام أجل غايات العبد، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء. ثم في الآية 103: إياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون، فإنهم يقولون: لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددا والناس على خلافهم. فاعلم أن هؤلاء هم الناس، ومن خالفهم فمشبهون بالناس وليسوا بناس، فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عددا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم في الآية 110: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. هذه الآية تجعل الداعية يترقب الخروج من الضيق إلى السعة، مبشرة بعيشة راضية ومستقبل واعد رغم المحن القاسية والظروف المحيطة. فالحوادث المؤلمة مكسبة لحظوظ جليلة من نصر مرتقب وثواب مدخر وتطهير من ذنب وتنبيه من غفلة، وكل ذلك خير. فعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. ثم إذا انتقلنا إلى سورة الرعد، ففي الآية 104: انظر إلى قطع الأرض المتجاورات وكيف ينزل الله عليها ماء واحدا فتنبت الأزواج المختلفة المتباينة في اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة، واللقاح واحد والأم واحدة. قال الله تعالى: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم في الآية 111: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، من حفظ الله حفظه حتى من الحيوانات المؤذية بالطبع، ومن ضيع الله ضيعه الله بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر ممن كان يرجو أنه ينفعه، ويصير أخص أهله به وأرفقهم به يؤذيه. وفي الآية نفسها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، متى رأيت تكديرا في حال فاذكر نعمة ما شكرت أو زلة فعلت. وفي الآية نفسها: رمضان موسم عظيم لتغيير النفوس إلى الأحسن، ليغير الله ما بنا من واقع مؤلم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن المحزن أن من أبنائنا من يتغير إلى الأسوأ، فنهارهم نوم تضيع معه صلواتهم، وليلهم سهر تضيع معه أوقاتهم، أو بمتابعة قنوات الإفساد، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاحذر أن تكون سببا لتغيير نعم الله التي أنعمها عليك وعلى مجتمعك. ثم في 17 من سورة الرعد أيضا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله، احتملت القلوب من الوحي على قدر يقينها وشكها، فأما الشك فما ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله. ثم في 17 نفسها: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا هو الضابط القرآني للعلم الصحيح، النفع للناس، وكل علم لا ينفع الناس فهو هدر للحياة. ثم إذا انتقلت إلى 21 يقول جعفر بن محمد: صلة الرحم تهون على المرء الحساب يوم القيامة. ثم تلا قول الله: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ثم في 23: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وفي التقييد بالصلاح قطع للأطماع الفارغة لمن يتمسك بمجرد حبل الأنساب. ثم إذا انتقلت إلى 31 من سورة الرعد أيضا: تتتابع العقوبات والآيات على الكافرين في ديارهم أو حولها، جزاء بما كسبوا، وإنذارا وتخويفا لغيرهم من الناس، فأوبئة وأعاصير وزلازل وخسائر مالية. وصدق ربنا: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، ولكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم في 32: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ترك أهل الباطل فترة ليس نسيانا لهم أو غفلة عنهم، والإملاء للظالمين ليس تكريما لهم كما يظنون، أو إهانة لغيرهم كما يتوهمون، وإنما هو الاستدراج إلى العذاب من حيث لا يشعرون. ثم في 40: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فما بال بعضنا يريد أن يجمع بين الوظيفتين. ثم إذا انتقلت إلى سورة إبراهيم وفي 17: عليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله، فإن الله سبحانه قضى أن لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم في 11 من سورة إبراهيم: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هدي الأنبياء أن المواهب الربانية توجب لأصحابها الشكر للفخر. ثم في 12: ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذا شعار المؤمنين حين يشتد بهم أذى الكفار والمنافقين، يتدثرون بالصبر والتوكل، وهم ينتظرون سنة الله في الآية التي بعدها: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ثم في 27: وتحت قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تحت هذه الآية كنز عظيم: من وفق لمظنته وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه، فقد غنم، ومن حرمه فقد حرم، وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين، فإن لم يثبته زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانها. وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه وعبده ورسوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ثم في الآية 28: عقلاء الغرب يعترفون بأهمية النظام المصرفي الإسلامي، وبعض أبناء المسلمين ممن يدير دفة الاقتصاد يرى النظام الرأسمالي الربوي كالدم لجسم الإنسان، فأذهبوا أموالهم وأموال المسلمين. وتدبر قول الله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ثم في 34: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من أراد مطالعة أصول النعم فليسرح فكره في رياض القرآن، وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه وتعرف بها إلى عباده من أول القرآن إلى آخره. ثم في 35 من سورة إبراهيم تأمل قول الله جل وعلا مخبرا عن دعاء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إبراهيم خليل الله الذي حقق التوحيد وحطم الأصنام بيده، خاف على نفسه عبادة الأصنام وخاف على بنيه. قال إبراهيم التيمي في تفسيرها: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ثم في 37 جاء عن السدي في قوله تعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال: خذ بقلوب الناس إليهم، فإنه حيث يهوي القلب يذهب الجسد، فلذلك ليس من مؤمن إلا وقلبه معلق بحب الكعبة. ثم في 42: نظر العقل في هذه الدنيا فرأى بأن فيها من يعيش ظالما ويموت ظالما، وأن فيها من يعيش مظلوما ويموت مظلوما، والرب العادل لا يقر الظلم ولا يدع صاحبه بغير عقاب، ولا يترك من يقع عليه الظلم من غير إنصاف. فأيقن العقل أنه لا بد من حياة أخرى ينصف فيها المظلوم ويعاقب الظالم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وفي هذه الآية أيضا كم قرأناها وسمعناها، فهل توقفنا عندها لننظر هل ظلمنا نحن أحدا أم لا، أزواجنا، أبناءنا، من تحت ولايتنا وكفالتنا، أو أننا نتصور أنها خاصة بالرؤساء والقادة؟ فلنتدبرها حتى لا ندخل في هذا التهديد وفي سوء العاقبة والمصير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.